الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع باب الزهد والورع، يقول بعد أحاديث: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. الحديث رواه كما قال المصنف الترمذي، ورواه أيضا ابن ماجه في سننه، لكن قال الحافظ وقال يعني الترمذي، الحافظ يقول وقال يعني قال الترمذي حسن. والموجود في النسخ التي بين أيدينا هذا، قال الترمذي هذا حديث غريب وليس حسن، قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وهكذا أعزاه المزي في التحفة، تحفة الأشراف، ونقل قول الترمذي هذا أنه غريب، ولعله إما أن يكون الحافظ نسي، وإما أن يكون في نسخة غير النسخ التي طبعت عليها الطبعات التي عندنا. والاختلاف في أحكام الحديث في الترمذي أحيان تكون موجودة في بعض النسخ حكم، وبعض النسخ حكم آخر. قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من حسن إسلام المرء، من هنا للتبعيض، يعني من بعض إحسان المسلم إسلامه ترك ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء أي من صلاح إسلامه، يدل على أن إسلامه حسن وأن إسلامه صحيح، سلامة دينه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فالحسن هنا المراد به سلامة الدين، سلامة الدين. وهذا ليس يعني قال من، ولم يقل من حسن إسلامه، ولم يقل من إسلامه، قال من حسن إسلامه، يعني بعض حسن إسلامه وليس كامل حسن الإسلام، لأن الحسن الكامل للإسلام يشتمل معنيين، لأن الحسن هذا من الأعمال الظاهرة، وهي الأعمال الظاهرة إما فعل وإما ترك، فهنا جاء الترك وبقي الفعل، فهو بعض حسن إسلامه. وحسن الإسلام الكامل هو أن يأتي بكل ما أمر به وينتهي عن كل ما نهي عنه، هذا هو، هذا يصح أن يقال فيه من حسن، أو يصح أن يقال حسن إسلام المرء، لأنه كامل الآن، أتى بالترك وأتى، لأن هي الأعمال الظاهرة إما ترك وإما فعل، إما ترك وإما فعل. وهذه من البلاغة العظيمة، قال من حسن إسلامه، من حسن إسلامه، ليس كل الحسن هنا، إنما هو بعضه وهو الترك، ويبقى البعض الآخر وهو الفعل. ف فيتم حيثا ويكمل الحسن. الحسن قوله ما لا يعنيه، ما معنى ما لا يعنيه؟ أي ترك الاشتغال بما لا يهمه ولا تتعلق به حاجته ولا ضرورته من أمور الدنيا والدين، بل لا شأن له به. فبعض الناس يعني تجده يتعرض لكل شيء ويسأل عن كل شيء، هذا ليس، وسيأتينا أيضا في الصمت. وهذا شامل، يعني هذا الترك المطلوب هنا الممدوح شامل للأقوال وللأفعال المنهي عنها التي نهى عنها الشارع، سواء كان النهي نهي تحريم أو نهي كراهة، فكله يشمله. فالذي يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، والمراد بها الأقوال والأفعال التي نهى عنها الشارع. قال الطوفي وهو من العلماء القدامى في شرحه على الأربعين النووية، قال يقال عناه الأمر يعنيه إذا تعلقت عنايته به وكان من غرضه وإرادته. والذي يعني الإنسان من الأمور، ماذا يعنيه الإنسان؟ ما يتعلق بضرورة حياته، ما تستقيم به حياته، لكن بشرط أن يكون الأمر مشروعا في معاشه في معاشه هذه وسلامته في معاده، يعني في الدنيا والآخرة، في معاشه في الدنيا في حياته وفي معاده في الآخرة. قال، وهذه لفتة جميلة جدا، وذلك بالنسبة إلى ما لا يعنيه يسير. أن تنظر الإنسان الذي يعني الإنسان أقل بكثير مما لا يعنيه، فالذي يتتبع ما لا يعنيه ولا يتركه يشقى ويتعب وتعسر عليه الأمور، فهو أكثر بكثير، الذي لا يعنيه أكثر مما من الذي يعنيه. فلو اقتصر على ما يعنيه لسلم من في دينه ودنياه، وسلم من شرور عظيمة إذا اكتفى بالأمور التي تعنيه وأولاها همته. وهذا الحديث من جوامع الكلم، يعني جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث التي كلماتها قليلة ومعانيها وفوائدها وأحكامها كثيرة. قال الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن، يعني شرح سنن أبي داود، قال رحمه الله عن هذا الحديث: هو أحد الأربعة، وهذا مر معنا كثيرا، كررناه يمكن في الشهر هذا مرات، قال الخطابي: هو، يعني هذا الحديث، أحد الأربعة الأحاديث التي هي دعائم الإسلام. هذا واحد من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا ربع العلم قالوا. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم، كما في بعض روايات الحديث. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث عظيم جدا، وهو أول حديث في صحيح البخاري، افتتح به البخاري رحمه الله صحيحة. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية لا تغضب، كلمة واحدة لا تغضب، أوصني لا تغضب. فهذه الأحاديث الأربعة وقيل غيرها، يقول الخطابي بأنها دعائم الإسلام، يعني من حيث العموم، من حيث العموم. نعود للطوفي في شرح الأربعين، هي كتيب مفيد جدا وهو صغير. قال من حسن إسلام المرء، فإن قيل لما قال من حسن إسلام المرء ولم يقل من حسن إيمانه، لم يقل من حسن إيمان المرء، قال هذا يفيدك، قال من حسن إسلامه ولم يقل من حسن إيمانه. لماذا؟ يقول لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كما قلنا، والفعل والترك ضدان، والأعمال الظاهرة فعل وترك وهما ضدان، إنما يتعاقبان على الأعمال الظاهرة. إذن الإيمان عمل ظاهر ولا عمل باطن؟ عمل باطن. إذن لا يأتي فيه هنا هذا الإسلام. وهذه من يعني دقة العلماء في استنباط الأحكام من الحديث. ثم قال فإن قيل أيضا سؤال آخر، فلما قال من حسن إسلام المرء على التبعيض، وهذا ذكرته في الأول، ولم يقل حسن إسلام المرء؟ قلنا لأن ترك ما لا ينبغي ليس هو كل حسن الإسلام، بل هو بعضه وهو الترك، ويبقى الفعل. وإنما جميع حسن الإسلام ترك ما لا يعني وفعل ما يعني، فإذا فعل ما يعنيه وترك ما لا يعنيه فقد حسن إسلامه. هذا في القمة، هذا ترك ما لا يعنيه، وإذا قلنا هو الأمور المنهي عنها، وفعل ما يعنيه وما طلبه منه الشرع، فيكون قد حسن إسلامه. ثم قال فإن قيل فلما قال من حسن إسلامه ولم يقل من إسلامه، وقال من إسلامه ولم يقل من حسن، قال من حسن إسلامه ولم يقل من إسلامه، لماذا لم يقل من إسلامه وقال من حسن إسلامه؟ قلنا لأن ترك ما لا يعني ليس هو نفس الإسلام، بل صفة، بل جزء من الإسلام، بل جزء من الإسلام، بل هو وصفه، وهو تقول هذا شيء حسن، هذا هو نفس الأمر أو صفة له، الحسن تكون صفة له. وحسن الشيء ليس هو ذاته، ها، ولا جزء ذاته، بل هو وصف له. إذن هذا، أما الإسلام، طيب إذن ما هو الإسلام؟ الإسلام هو في اللغة هو الانقياد لله سبحانه وتعالى، وفي الشرع هو الأركان الخمسة، ها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ها، ونعم، وآخرها والقدر خيره وشره. إذن هذا هو الإسلام. عندما سئل عن الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالأعمال الظاهرة، هذا في الإيمان، نعم هذا في الإيمان، هو أجاب في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أما الباطنة، وأنا زللت في هذا، فهي الأعمال الباطنة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه، هذه كلها قلبية، كلها أعمال باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والعامل نفسه. أما الإسلام فهو الأعمال الظاهرة، المباني الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، أما أركان الإيمان فستة. نعم. ثم قال: واعلم أن كل شيء، وهذه فائدة أيضا دقيقة، واعلم أن كل شيء إما أن يعني الإنسان أو لا يعني، يعني الآن الموجود كل الأمور إما أن تعني الإنسان أو لا تعني، ليس هناك ثالث، يعني وسط بين ما يعنيه وما لا يعنيه لا يوجد، بل هو إما أن تعنيه ويعمل على إصلاحها، وإما أن لا تعنيه فالواجب عليه أن يتركها. وهذه كل واحد منها إما فعل وإما، فصارت أربعة: ففعل ما يعني وترك ما لا يعني، هذه اثنين، الأول فعل ما يعني والثاني ترك ما لا يعني، وهذان حسنان، هذان حسنان ممدوحان مطلوبان من الإنسان. والثالث ترك ما يعني، ترك ما يعني، هذا في الترك، ترك ما يعني وفعل ما لا يعني، وهذا مذموم، وهذا مذموم، فصارت أربعة: اثنان ممدوحة وحسنة وهي فعل ما يعني وترك ما لا يعني، واثنان مذمومة وهي فعل ما لا يعني وترك ما يعني، فصارت الأمور عادت إلى أربعة أشياء من حيث ما يعني وما لا يعني. ثم قال له أشياء كثيرة إلى أن قال: وهذا الحديث يرجع إلى قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم هو الأعمال الظاهرة التي قلنا، وهي التي قيل فيها الترك والفعل، وما لا يعني وهي الأمور الباطنة، الأحوال القلبية من الإيمان وتوابعه. هذا الحديث يدل على أن على الإنسان أن يدع ما لا يعنيه من القول والفعل، الإنسان الذي يسعى إلى سلامة دينه وسلامته هو من العقوبة وحسن إسلامه، أن يدع ما لا يعنيه، يتركه ما لا يعنيه. وقلنا هذا أيسر كما تقدم، أيسر، لأن ما لا يعني كثير جدا، والذي يعني الإنسان بالنسبة إلى ما لا يعنيه كثير، فيشقي نفسه فيما يضرها إذا تتبع ما لا يعنيه. أيضا الحديث دل على أنه ينبغي للإنسان أو يجب عليه أن يشتغل بما يعنيه فيما فيه مصلحة له في دينه وفي دنياه، ودل على أن المشتغل بما لا يعني لم يبلغ إسلامه درجة الحسن، ففي إسلامه نقص، لم يبلغ درجة الحسن. الحديث فيه الحث على ترك الإنسان ما لا يعنيه، لا يكفي يعني أنه بيان، بل فيه الحث، يعني كالترغيب، وهذا ومن حسن الإسلام المرء والمدح، هذا يفيد الحث، يعني افعل مثل هذه الأشياء الممدوحة. وأن ترك الإنسان ما لا يعنيه علامة على حسن إسلامه، علامة، إذا رأيت الإنسان مقتصر على ما يعنيه وتارك لما لا يعنيه فهذه علامة على أنه وفق لحسن الإسلام، والله تعالى أعلم. ثم قال: رحمه الله تعالى، وعن المقدام، المقدام ابن معد كرب، هكذا تنطق، هي هذا يسمى في اللغة مركب مزجي ممزوج بين كلمتين، معد كرب حضر موت بعلبك، كل هذا مركب مزجي، يعني معد كرب جاب لكم حضر موت وبعلبك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه، أخرجه الترمذي وحسنه. الحديث عند الترمذي لفظه سمعت عن المقدام، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. ترى التنوين لا يوقف عليه، لكن أنا نونتها للإيضاح فقط، ولا العرب لا يقفون على منون، لازم على الساكن. يعني أقول: لا، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، لكن أنا أريد أن أظهر حركة هذه. فبحسب ابن آدم أكلات أو أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هو الحافظ أتى بالجزء الذي يريده من الحديث، لأنه هو مبنى الكتاب على الاختصار. ورواه ابن ماجة ولفظه: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. حسب، أشوف في إيضاح أكثر: حسب الآدمي لقيمات، هناك قال أكلات، يجوز يقولون أكلات وأكلات، والجمع جمع أكلة وهي اللقمة الواحدة، وهذا يعني إشارة إلى التقليل، إشارة. وهنا التقليل في لقيمات، لقيمات في رواية ابن ماجه، فالمعنى واحد: لقيمات يقمن صلبه، يعني يحافظنا على صحته فقط. فإن غلبت الآدمي نفسه، والله اشتهى والطعام على المائدة، وهذه أنواع الطعام التي الآن يصنعها الناس، ومآلها إلى أن ترمى والعياذ بالله، في كثير ممن لا يقدرون النعم. فقال: فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام، هذا أقصى حد، يعني عند الغلبة خلاص، ما شهوة الطعام ما لا تقاوم عنده، فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. الجاهل قال: ثلث للطعام وثلث للطعام وثلث للشراب، والماء نزرقه تزريقا والهواء على سيدي ربي، ولكن آخرتها التعب والتخمة، وكما سيأتي الآن أن أصل الأمراض هي التخم، أصل الأمراض. وتقدم معنا على ما تذكرون، ويذكر بعضكم من كان يعني يحضر، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كلوا واشربوا والبسوا من غير مخيلة ولا إسراف. هذا الشرط، لا مخيلة، فخر وتكبر وتصوير بالسنابات ورسالها للناس ويكسر خواطرهم، بعضهم فقراء ويحرج الأب ويترتب عليه من الأضرار والشرور ما الله به عليم. قد الأسرة في الحال تشتبك بسبب هذه المفتخرة أو المفتخر الذي يرسل هذه يصور من النعم، حتى بلغني أن بعضهم يأتي إلى المطعم الفاخر ويصوره ويتركه، إنما يقول هذا أنا اشتريناه في المطعم الفلاني، إنما يريد الإذاء للناس والفخر. فهذا قد عصى قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالف أمره هذا. كلوا واشربوا، يقول في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، والبسوا، كلوا واشربوا والبسوا من غير مخيلة، يعني فخر، ولا تبختر ولا إسراف. وهذا الذي يشتري ويدفع ثمنها ويتركها، هذا هل وراء ذلك من إسراف، أو الذي يأخذها ويرميها في حاويات القمامة؟ لا خوف من الله ولا مراعاة لكرم الله عليه وإحسانه إليه. قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، أي أشد، هنا شرا أي أشد ضررا عليه من ملء بطنه. ما ملأ وعاء، املأ شنطة سيارتك من جميع أصناف الطعام، واملأ خزانات بيتك، واملأ الثلاجة، واملأ، لكن بالشرط الأول من غير مخيلة ولا سرف، لكن ملء البطن يزيد عليها فيكون شرا من ذلك. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، هذا يقوله النبي الذي لا ينطق عنه الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمراد بقوله من بطن يعني المعدة، البطن، لأن البطن هو الجوف، والطعام هو يستقر في المعدة، ثم بعد ذلك تعرفون حركة المصانع هناك. قال هذا الحديث بطوله، نعود إلى الكلمات التي لم يردها الحافظ، حسب ابن آدم يعني يكفيه، كافيه، هذه حسبه. عندما تقول حسبي الله أي يكفيني، حسبنا الله يكفينا الله سبحانه وتعالى، حسب ابن آدم يعني يكفيه لقيمات، يعني بقدر ما يقيم صلبه، بمعنى تستقيم به صحته ويستطيع أن يعمل بعها ويذهب ويأتي ولا يترتب عليها ضرر من التخم. ثم قال بيّن، وهذا هو يعني الحد الأعلى، الثلث إن كان ولا بد، يعني كان المفترض أن يكون أقل من الثلث، لكن إن كان لا بد، ها، وكما في رواية ابن ماجة غلبته نفسه، فثلث للطعام والثلث الباقي هذا يرتاح نوع، يعني ذاك أحسن منها الذي لم يبلغ الثلث، لكن هذا أيضا الحد الأعلى للشبع الذي لا ضرر فيه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنفس. هذا الحديث فيه أن الشريعة هذه الإسلامية المباركة جاءت بدواء القلوب ودواء الأبدان. دواء القلوب معروف، الإيمان والإحسان وما يعتريها وما تقدم معنا من يعني أدواء القلوب كثيرة، منها النفاق والحسد وغير ذلك، وأدواءها موجودة في الشريعة الإسلامية. وأيضا جاءت بدواء الأبدان، وأبلغ دواء في ذلك الحمية رأس التخمة رأس الداء والحمية حمية رأس الدواء. فهذا المقدار حتى يعني الآن طبيا هو المناسب لصحة الإنسان وليس تكديس الطعام في المعدة. إن الشريعة الإسلامية أيضا جاءت بتوقي الأسباب، هذا سبب الآن كثرة الطعام والامتلاء بالطعام هذا سبب للمرض، والشريعة الإسلامية جاءت بتوقي الأسباب، الحذر من الأسباب والتحذير من الأسباب التي تؤدي إلى إيذاء الإنسان. من ذلك النهي عن ملء البطن لأنه موجب للأذى في الصحة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم من في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وقلت بالأمس أن هذا أصله هو 40 للنووية وزاد عليها ابن رجب 10 فصارت أو زاد عليها 12 فصارت 50 أو 52 حديث. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، أصل جامع لأصول الطب الأصول. ما يأتيني واحد يقول هذا المزكوم زيك عند له كذا وكذا له كذا، نقول جامع للأصول. يمكن أنا شربت ماء بارد فأخطأت. فطيب هذا الحديث يقول أصل جامع لأصول الطب كلها. وقد روي أن ابن ماسوية، هذا على لغة المحدثين وعلى لغة اللغويين وغيرهم الفقهاء، يقولون ما سويه، أما هذا يشردون عن ويه، هذه لأنها تشبه الندبة. المحدثون يقولون خمار ويه نعم ما يقولونها. قال روية، وأنتم تعرفون كلمة روية هذه ما فيها جزم، يسمونها صيغة التمريض. روي أن ابن ماسوية، هذا طبيب كان من أطباء الخلفاء في عهد بني أمية هارون الرشيد وبعض أولاده من الخلفاء، وكان مقدما عندهم، هو ماهر في الطب. قال لما قرأ هذا الحديث، لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال لو استعمل، وهو نصراني، انتظر ترى مو مسلم حتى نقول يتعصب الحديث أو كذا، هو نصراني، يقول لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام ولا تعطلت المارستينات يعني المستشفيات ودكاكين الصيادلة، يبحثون لهم عن صنعة أخرى. ثم قال ابن رجب وإنما هذا لأن أصل كل التخم، أصل كل داء التخم. ثم ذكر أشياء عن أطباء آخرين ما نريد أن يعني نذكر كثيرا في هذا الباب. المهم أن هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلل من الطعام حفاظا على الصحة، وهذا من حسن هذه الشريعة ومن كمالها والحمد لله. ثم قال في فضل التوبة إن شاء الله يمدينا، وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس لا تخليه يغطي هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء وخير المغرورين. يقول: لا أنا ما أخطي، أنا من أصلح، هذا غرور، والغرور مصيبة. قال: خير الخطائين التوابون. قال الحافظ: أخرجه الترمذي وابن ماجة وسنده قوي. والحديث أخرجه أيضا أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم، لكن في إسناد، يعني في وقفة عند قوله وإسناده قوي، في إسناده رجل اسمه علي بن مسعدة الباهلي مختلف فيه، اختلفوا في الحكم عليه، فضعفه قوم وحسن حديثه آخرون. وإذا أخذنا بقاعدة الذهبي أن المختلف فيه الحديث هو ما اختلف في إسناده أو في راويه، فيكون الأقرب، وخاصة له ما يسنده، الأقرب القول بتحسينه، وإن كان كثير من النقاد قالوا بتضعيفه. لكن هناك حديث أخرى أيضا في هذا، ربما نشير إلى بعضها. فهذا الحديث في فضل التوبة، قوله كل بني آدم، هذه صيغة عموم، لا يعني يخرج منها أحد، بل كل بني آدم يحصل منه خطأ. قوله خطاء أيضا صيغة مبالغة، أي كثير الخطأ، كل بني آدم خطاء، كثير الخطأ. والخطأ يدور على شيئين: إما ترك واجب، وإما فعله محرم. فهذا هو الخطأ، خطأ إما ترك واجب وإما فعله محرم. قال: وخير الخطائين التوابون. التوابون يعني هم الذين يرجعون، الرجاعون إلى الله سبحانه وتعالى عن خطئهم واستغفارهم وتوبتهم من هذا الخطأ. فالحديث دل على أن الإنسان لا يعرى من ذنب، لا يخلو من ذنب أو تقصير، يعني قد يكون ذنب وقد يكون تقصير، يعني فعل أو ترك. الحث على التوبة، الحديث فيه الحث على التوبة، والتوبة فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة منه بعباده لجبر الخلل الذي يحصل منهم ما داموا خطائين. فما المخرج؟ هو التوبة، خير الخطائين التوابون، ويتوب من قريب. والتوبة واجبة كما سيأتي، واجب فرض على كل إنسان أن يتوب من ذنوبه، فرض عليه، لقوله وتوبوا، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وسيأتينا هذا. فهي واجبة على كل مسلم، لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، جميعا لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من يريد الفلاح يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا أمر إلى الله توبة نصوحا. وروى مسلم من حديث أبي بردة رضي الله عنه قال: سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. ونحن كم نتوب؟ ونحن يعني مغمورون بالخطأ. هذا نبي الله يقول هذا، فإني أتوب إلى الله. وبعض الصحابة يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي وارحمني أو ارحمني يعني في تقديم وتأخير 100 مرة، وبعضهم قال 70، وهذا الحديث ورد فيه في بعض ألفاظه 70 مرة للتكثير. فإذا إذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فما لنا نحن؟ هذه غفلة شديدة، هذه غفلة عن التوبة ومكانتها وكونها تمحو الذنوب. يعني هناك بعض الذنوب تمحى بالحسنات بالصلاة والزكاة والصدقة والاستغفار، وبعضها لا تمحوها إلا التوبة كالكبائر، كبائر لا تمحى إلا بالتوبة على أصح أقوال أهل العلم، فلا بد من التوبة، وهذه مكانة التوبة. العلماء ذكروا شروطا للتوبة، الأول إخلاص النية، أن يكون في توبته مخلصا لا يثنى عليه بذلك ويمدح به أو ينال أو لينال به متاعا من متاع الدنيا. وثانيها الندم، الندم على ما وقع منه، الندم على فعله هذا الذنب، يندم ندما حتى قيل لأنه يعني يكره أن يعود في الكفر كما يكره في الذنب كما يكره أن يعود في الكفر. ثالثها وهو مهم جدا وهو ينقص كثير من التائبين الإقلاع عن الذنب، يعني تأتيه وتقول له يا أخي هذا الذي أنت عليه معصية لله فتوب إلى، قال استغفر الله وتوب عليه، ادع لي استغفر الله استغفر الله، هذا ما تاب، هذا ما أقلع، يعني يقول استغفر الله والكأس أو الأمر أو إذاء الناس أو الحرام في يده يأكل منه، فهذا ما تاب. لا بد من الإقلاع، لا بد من الإقلاع بمعنى ترك هذا الذنب، يعني فصارت الآن الإخلاص في تركه يتركه لله، والندم على أنه فعل هذا الذنب والإقلاع عنه تماما تركه، والعزم على أن لا يعود، يعزم على أن لا يعود. وهنا في العزم هو يعزم عند التوبة أن لا يعود، لكن لو غلبته نفسه الأمارة بالسوء ووسوس له الشيطان ففعل المحرم مرة ثانية، لكن عند توبته كان عازما ثم فعل، عليه أن يتوب. بعض الناس الشيطان يغويه هنا فيقول لا خلاص ما دمت تبت وعدت فلا توبة لك، هذا ما أحد قال به، بل الحديث الصحيح أنه الإنسان إذا تاب ثم عاد، وهذا ليس يعني تهوين لهذا، لكن قلنا لو كما غوى في الأولى غوى في الثانية بسبب من أسباب الغواية ووقع في الذنب مرة ثانية فإنه يتوب. فالله سبحانه وتعالى يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، هذا كلام ربنا، لكن عليه من يناله، من يتعرض له، من يتعرض له، يتعرض لكرم الله ونفحاته، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى كل ما فعل ذنب ويتوب من قريب. لماذا؟ لأنه لا يعرف متى يموت. أنتم تسمعون، نسأل الله لنا ولإخواننا السلامة، كثرة موت الفجأة الآن، سكتة قلبية، سكتة دماغية، سكتة ما أدري، حادث سيارة يأخذه ولم يكمل كلمة يتكلمها، وهكذا. فإذا عليه أن يتوب من قريب لأنه لا يدري كم يعيش، دقيقة دقيقتين سنة سنتين ثلاث ما يدري، فالحزم أن يتوب. تذكروا، إذا تذكر هذا من صفات المؤمنين ثم تاب، تذكر عظمة الله وأنه قد عصى، من هو عصى ربه الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه بنعم كثيرة، فعليه أن يتذكر هذا ويتذكر عظمة الله ويخشى خشية من الله يتوب. وخامسها أن تكون قبل رد التوبة، والتوبة ترد في موطنين: عند الغرغرة إذا أخذت الروح في النزع، هنا لو تاب لا تقبل التوبة. الآن وقد عصيت، يقول الله لفرعون من قبل. الثانية عند طلوع الشمس من مغربها، لأن الآن هذه العلامة الكبرى، فصار الأمر ليس فيه إيمان بالغيب، صار إيمان بالشهادة. يعني طلعت الشمس من مغربها، فصار الأمر أمر عيان وليس فيه إيمان بالغيب. فهذه خمسة شروط، ويمكن ترجعها إلى ثلاثة، بعض العلماء يذكر ثلاثة، لكن هذا بالتفصيل. هذا الحديث كما ترون وشواهده كثيرة، الأمر بالتوبة في القرآن وفي السنة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وهو قدوتنا، وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما الذي يعني يغفلنا أو يغفلنا عن التوبة؟ لماذا نغفل عن التوبة؟ أنا ألتهي بزخارف الدنيا يعني المصالح، هذه لا تمنع التوبة، يعني قد تكون قول بلسان وعزم بالقلب وانتهى الأمر، وترك لا يأتي هذا الذنب. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن إسلامنا كما في الحديث الأول، وأن يرزقنا التوبة النصوحة، أن يرزقنا التوبة النصوحة، وأن يجعل ألسنتنا رطبة من ذكر الله جل وعلا ومن ذلك التوبة، وأن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن يصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.